دمعهم دم نزل.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة، تشمل فرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان. تظاهرة واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسي احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. وأكد أمير عبد اللهيان في تغريدة أنه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي، مضيفا أنه أكد لبوريل على ضرورة الحل السياسي في أوكرانيا. وأوضح عبد اللهيان أن مآسي غوانتينامو وأبو غريب والجرائم والانتهاكات بحق النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح للولايات المتحدة بإزداء النصائح للآخرين. كشفت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن بعض التفاصيل بشأن الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمنية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي. ومن بين ما اتفق عليه نتنياهو مع الأحزاب المتطرفة هي فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وتوسيع مشاريع الاستيطان وإقرار تنفيذ الإعدام ضد منفذي العمليات. تتواصل الاحتجاجات الشعبية بريف محافظة دير الزور السورية احتجاجا على جريمة اغتصاب فتاتين وقتلهما ثم إلقاء جثتيهما بإحدى القرى، ويتهم الأهالي أحد قادة قصد الملقب بأبو خولة بارتكاب الجريمة ومحاولة إخفاء ملامحها، مطالبين بمحاسبته. وسيطر المتظاهرون على مقرات الميليشيات بقريتي الجيعة والحصان متوعدين بعدم الخروج من هذه المباني حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بحل ما يعرف بمجلس دير الزور العسكري أو خروج الميليشيا من كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي محاولة منها لامتصاص غضب الأهالي ادعت قصد فتحها تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الجريمة والمتورطين بها. تمر سوريا بأزمة وقود خانقة بفعل العقوبات الاقتصادية من الغرب والتضييق على أصدقاء سوريا لمنعهم من إمدادها بالوقود، وأثرت بشكل سلبي على الشعب السوري الذي صمد طوال سنوات الحرب في وجه الإرهاب التكفيري وداعميه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة وقود خانقة تمر بها سوريا بفعل العقوبات الاقتصادية من الغرب والتضييق على أصدقاء سوريا لمنعهم من إمدادها بالوقود أثرت بشكل سلبي على الشعب السوري الذي صمد طول سنوات الحرب في وجه الإرهاب التكفيري وداعميه.
اليوم المازوت هو شريان أي دولة، فعجلت الإنتاج الصناعة وقفت، عجلت الزراعة وقفت، عجلت يعني كل شيء قطاع، كل شيء قطاع واقف اليوم في سوريا من وراء هذا النفط. طبعا هذا قانون قيصر هو السبب الأول اللي فرضته الأمريكان، وكان له تداعيات كبيرة على الناس. يعني هني عم يعاقبوا الناس، مو عم يعاقبوا الدولة، عم يعاقبونا نحن كمجتمع كإنسان.
أزمة محروقات سببت أزمة خبز، أزمة ماء، أزمة نقل ركاب، أزمة كل ما هنالك يتدخل في المواطن سببت أزمة له بسبب الحصار على سوريا.
مع اشتداد البرد وانتصاف الشتاء بدأ الأهالي بإيجاد حلول بديلة للتدفئة والتنقل بين الأرياف والمدينة بسبب تخفيض مخصصات الآليات العامة والخاصة، متأملين بانفراجات قريبة.
الأزمة هلا الموجودة كلها هي عم تطلع الوحيدة من رقبة المواطن الضعيف، من رقبة المواطن اللي عايش على راتب الموظف، من رقبة طالب الجامعة، من رقبة صاحب السيارة، يعني كلها عم تطلع من رقبة هالضعفاء، يعني مو ضعفاء نفوس عدم مؤاخذه، لا انه ضعيفين دخل، دخلهم محدود، ما بت يعني ما بتجيب لهم قوت يومهم، لذلك المحروقات المفروض تتامن.
شح الوقود سيكون له اثرا مستقبليا سلبيا على الزراعه والصناعه التي تعد ركائزا اساسيه للاقتصاد السوري الذي يحاول التعافي من الحرب والنهوض من جديد.
تداعيات شح المحروقات أثر بشكل سلبي على قطاع المواصلات، حاله كحال باقي القطاعات بسبب الحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا.
أصيب 12 منتسبا بالشرطة الفرنسية في اشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن وسط باريس احتجاجا على مقتل 3 من أقرانهم جراء إطلاق نار وقع داخل مركز ثقافي لهذه الأقلية. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تنظيم الكرد مسيرات تستنكر الهجوم سرعان ما تحولت إلى اضطرابات ومواجهات مع الشرطة، لافتة إلى استخدام السلطات قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وكان رجل فرنسي فتح النار داخل مبنى يستقبل المهاجرين واعترف بأن دوافعه كانت عنصرية، فيما أكدت أجهزة الأمن وجود سوابق بسجله أبرزها محاولات اغتيال وهجوم بالسكين على مخيم للاجئين. عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض اليمني ومسؤولين حكوميين وقادة أنصار الله. وقالت مصادر يمنية أو وفد الوساطة العمانية حمل أفكارا جديدة وأخرى سبق طرحها ومناقشتها في زيارات ولقاءات سابقة، أبرزها مؤشرات بشأن موافقة العدو على صرف المرتبات ولكن لعدد محدد من الموظفين، فيما أكد الجانب اليمني على عدم السماح باستئناف تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب جميع الموظفين من عائداته. يذكر أن تحالف العدوان يسعى إلى ربط الإنساني بالعسكري وقصر المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية. أحبطت قوات الأمن العراقية هجوما انتحاريا لاغتيال أحد قادة الحشد الشعبي في محافظة ديالى. بيان لجهاز الأمن الوطني أكد اعتقال انتحاري بواسطة كمين محكم كان ينوي تفجير نفسه، مشيرا إلى نجاح العملية وفقا إلى معلومات استخبارية دقيقة. وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت مؤخرا إفشالها محاولة تسلل لعناصر من عصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء المقدسة. أصدرت السلطات في الولايات المتحدة تحذيرات لأكثر من ثلثي السكان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتحمل معها موجة صقيع قطبي تسببت بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع طرقات سريعة رئيسية. وتأتي هذه العواصف في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد. دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حلف شمال الأطلسي الناتو إلى وقف الأعمال الاستفزازية لأثينا ضد أنقرة. ونقلت مصادر تركية عن أكار قوله أن أثينا ترتكب أعمالا استفزازية بعيدة عن القانون، ويجب أن نقول للناتو في النهاية توقف عن مثل هذه الأعمال، مضيفا أن بلاده تؤيد تحويل بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط إلى منطقة صداقة، ويجب على اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلم من التاريخ. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن نافذة طهران مفتوحة لإبرام اتفاق نووي لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. نتنياهو يعقد صفقات مع الأحزاب المتطرفة لتشكيل الحكومة تشمل فرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان. تظاهرات واشتباكات بين الجالية الكردية وقوات الأمن الفرنسية احتجاجا على مهاجمة مركز ثقافي في باريس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. تحت عنوان تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند تصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية والعمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية لحكومة السودان لتغيير سياساتها بشأن المحاور الإقليمية والدولية في هذا البرنامج. ندعوكم أنتم أيضا للمساهمة والتواصل والمشاركة معنا في البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-3362، الرقم الثاني 2201-3368، ورقم الثالث 2201-3348. بإمكانكم التواصل أيضا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. مستمعين مستمعاتنا، تصاعدت العمليات الإرهابية في أطراف محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في الأسبوعين الماضيين، مضطر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لإصدار توجيهات جديدة للقيادات العسكرية والأمنية. وشدد السوداني على ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخباراتية والتأهب العالي والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات. وأكد متابعون ومراقبون للشأن السياسي ما حذرت منه كتلة الإطار التنسيقي أكبر تحالف برلماني يدعم السوداني أن أمريكا تحاول الضغط على الحكومة العراقية وتستخدم ورقة داعش لثني الحكومة العراقية عن بعض مواقفها. وكان ائتلاف دولة القانون ما يجري من عمليات إرهابية ومحاولة تنشيط الإرهاب في ديالى وصلاح الدين وكركوك هي جزء من أوراق الضغط الأمريكية على حكومة السوداني لعرقلة جهودها في التعاون مع الصين لإنجاز طفرة تنموية وخدماتية في العراق. ويعتقد على نطاق واسع داخل العراق على أن المنهاج الحكومي العراقي يتضمن خطوات تنمية واقتصادية تنقل الواقع العراقي إلى مستوى جديد من العلاقة مع الصين لا تريده ولا توافق عليه أمريكا. وانتقد قادة ونواب في الإطار تدخلات السفيرة الأمريكية أو سفيرة واشنطن لدى بغداد تحركاتها المشبوهة التي توظف تحركات عصابات داعش الإرهابية وملف الإرهاب وإدخال المجرمين إلى المناطق الغربية والشمالية. بنفس السياق انتقد السياسي المستقل نسيم عبد الله تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد وزياراتها إلى مؤسسات الدولة باعتبارها خروجا عن السياق الدبلوماسي، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام على صمت وزارة الخارجية على تدخلات السفيرة بالشؤون الداخلية وعدم اتخاذها أي إجراء. وطالب عبد الله الخارجية باعتبار السفيرة الأمريكية في العراق غير مرغوب بها، ما يحتم على وزارة الخارجية اتخاذ خطوات حقيقية تجاه هذه السفيرة والسفراء الآخرين الذين تجاوزوا صلاحياتهم. ورغم انحصار العمليات الإرهابية الأخيرة بمثلث يقع بين ثلاث محافظات ويشكل منطقة رخوة أمنيا بسبب وعورة المنطقة أو عورة المنطقة وتضاريسها وهويتها المذهبية، إلا أن تكرار العمليات وتلاحقها يكشف عن عدم أو دعم خارجي لتوظيف العمل الإرهابي سياسيا. بناء على القاعدة الذهبية القائلة بتحديد المستفيد لمعرفة الفاعل واعتراف كبار المسؤولين الأمريكيين بالمسؤولية عن تأسيس داعش والتحركات المشبوهة للسفيرة الأمريكية، لن يتم تجاوز أمريكا في تحميل المسؤولية عما يجري في هذه الأيام في العراق. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد في برنامجنا هذا عراق الرافدين، حيث عنوان حديثنا هو تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين، وسنحاول إن شاء الله تسليط الضوء على هذا العنوان ومسألة تزامن هذه العمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية التي تأتي لحكومة السيد محمد شياع السوداني، وما تقوم به وما يقوم به حقيقة من تحرك وتطور إقليمي على سائر الجهات المختلفة خاصة الصين. وفي هذه الأثناء ينضم إلينا من بغداد مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. محمد سعيد أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. كيف تصف لنا تصاعد العمليات الإرهابية في الأطراف المختلفة من المحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مجنى العمليات الإرهابية تحاول أن تعطي انطباع على قوة الجماعات الإرهابية وقوة داعميها وقوة مشغليها، ولكن التحقيق الأمني الدقيق والمراقب الخبير والضليع بالوضع العراقي يعرف أن هذه العصابات تحاول أن توجد عمليات تكاد تكون إعلامية فقط، يعني من الناحية الواقعية أمنيا هي لا تؤثر على قوة الدولة، هي موجودة في أطراف القرى، حتى في القرى هي أصلا ما موجودة، تستفيد من بعض الكهوف والمخابئ في تلال حمرين وفي الصحراء الغربية وفي بعض المناطق النائية للتعبير عن حضورها. صحيح أن عملياتها تزايدت في الأسبوعين الأخيرين، ربما أربعة عمليات خلال يعني أقل من 10 أيام، ولكنها عمليات جزئية وغير مؤثرة. الجو العام الحاكم هنا أن هنالك محاولة توظيف هذه العمليات إعلاميا، ومثلا البارحة في الأنبار زعموا أن هنالك عمليات ضد الجيش وضد بعض المناطق، ولكن القوات الأمنية قالت أنه لا توجد أي عمليات. فهنالك محاولة تفخيم لهذه العمليات الإرهابية ومحاولة توظيف سياسي من قبل القوى المدعومة أمريكيا، تريد أن تقول للسيد السوداني وللحكومة العراقية أن ذهابكم إلى الصين أو ذهابكم إلى محور خارج المحور الأمريكي لن يحقق الأمن للعراق، من الضروري التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الكثير من القوى السياسية حملت السفيرة الأمريكية وحملت القوات الأمريكية مسؤولية هذا التصاعد الإرهابي، لأنه واضح أنه محاولة توظيف سياسي للعمل الإرهابي. العمل الإرهابي هنا هو خادم ومتخادم وحمار توصيل لأهداف أمريكية وصهيونية تحاول أن تضغط على الحكومة العراقية. هذا مجمل ما أستطيع أن أقدمه للمشاهد والمستمع الكريم لإذاعتنا من مجموع الانتقادات من النواب من السياسيين. كتلة دولة القانون بشكل رسمي اتهمت السفيرة الأمريكية واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحاول أن تستفيد من العمل الإرهابي باتجاه الضغط على الحكومة. الحديث عن أن أمريكا متورطة بشكل وبآخر السوداني وهي وهذه متورط بالرغبة بالتصعيد ضد حكومة السوداني يكاد يجمع عليه الكثير من العراقيين.
نعم، هل يمكن أن نشاهد خطوات من قبل الخارجية العراقية في هذا الشأن؟
يعني من المتوقع أن الحكومة العراقية بمجملها، يعني توجيهات السيد رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة للقوات الأمنية عن إجراءات، ضرورة إجراءات وتطوير ومتابعة وتسهيل الجهد الاستخباري، بالتأكيد أن مجلس الوزراء سوف يكون جزء من يعني السياسة الحكومية، ووزارة الخارجية معنية بالجانب الرسمي. الحديث عن انتقادات لوزارة الخارجية لعدم إيقاف السفارة الأمريكية عن تدخلاتها وعن زياراتها للمسؤولين وعن اشتراطاتها حتى التلويح بالتظاهرات الشارعية، يعني تتحدث بشكل صريح أن تتحدث تظاهرات، ومن الناحية الواقعية السفيرة الأمريكية متدخلة، ومن الناحية الرسمية وزارة الخارجية معنية بإيقاف هذا التدخل. ولكن متى سيحدث ومتى ستتخذ قرارات رسمية هذا متروك للسيد رئيس الوزراء وتقديراته للظرف الحالي الذي تعيشه الحالة والحكومة العراقية في مواجهة هذه التحديات.
شكري وتقديري للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله
شكرا
بك.
لكم
الله يطول.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحياتي لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في عراق الرافدين، تحت عنوان تجدد الأعمال الإرهابية رسالة أمريكية للعراقيين، وتوقف مع تطبيق الواتساب لنستشف إن شاء الله المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. عبد الله من السنغال، عبد الله بوي يقول السلام عليكم أستاذ البرنامج، واحدة من أعنف السلاسل الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي مؤخرا، وتمكن تنظيم داعش من الحفاظ على وجود منخفض المستوى في العراق بالرغم من سنوات العمليات العسكرية التي تستهدف سحق هذا الكيان وهذه الأعمال الإرهابية. مشكور جزيل الشكر أخي عبد الله من السنغال على تواصلك معنا. وينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي من بغداد الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، ونبدأ حديثنا عن تجدد الأعمال الإرهابية. هل يعطي التزامن بين العمليات الإرهابية والإشارات الأمريكية لحكومة السيد السوداني لتغيير سياستها بشأن المحاور الإقليمية والدولية دليل على مسؤولية أمريكا عما يجري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيوفك والمستمعين إذاعتكم الموقرة. حقيقة الوجود الإرهابي المتمثل في داعش في العراق، خاصة بعد انتصار التي حققها القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي المجاهد على تلك التنظيم، بقيت هذا الوجود في مناطق محددة كأنها محميات من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل المحتل الأمريكي. يعني من هذه المناطق هي منطقة الطارمية، وكان هناك فيتو من قبل الإدارة الأمريكية لعدم المساس في هذه المنطقة، والتي هي تمثل تجمعا لمئات الإرهابيين من الدواعش، وأيضا في وادي حوران في غرب بغداد أيضا هناك تواجد لقوات الفلول داعش، وكأنها محمية أمريكية. طبعا تستخدم الإدارة الأمريكية تلك الجماعات الضغط على الحكومة العراقية والقيام وبالتالي هي القيام بعمليات عسكرية إرهابية ضد الجيش العراقي وضد المدنيين وضد الحشد الشعبي.
طيب دكتور عدنان، دكتور
وهي تحاول أن تستخدم
لأتساءل دكتور منكم، يعني أليس هنالك خلفيات مذهبية وطائفية تسمح بمثل هكذا عمليات؟ لماذا يتم دائما توجيه الاتهام لأمريكا؟
يعني اولا انه هذا الوجود الداعشي يعني كما اخبرتك هو انه كانه هو بقرار امريكي، يعني المحتل يحاول ان يجد تلك القواعد للدواعش والارهابيين ويستخدمها. الامريكي يحاول ان يبقى هذا الخلايا، هي ليست خلايا نائمة بل هي خلايا متحركة ونشطة، ويتوفر لها المال والسلاح وكل مقومات الدعم اللوجستي، ويبقيها للضغط على الحكومة العراقية والضغط على النظام السياسي العراق، ويستخدمها أيضا كغطاء. نعم
دكتور،
يستخدمها كغطاء من أجل إبقاء القوات الأمريكية في العراق. وهذا يعني أنه يريد أن يعطي شرعية للوجود الأمريكي في العراق من خلال ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش، وليس لمحاربة داعش بل هو لدعم داعش. لذلك أن الحديث عن 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 دعم للحكومة العراقية والقوات العراقية من قبل الجانب الأمريكي هو أكذوبة كورة، لا يوجد هكذا دعم. بدليل أن الحكومة الأمريكية تمنع العراق من يعني الحصول على أسلحة حديثة أو طائرات من مصادر أخرى، وإذا استوردها من أمريكا فهذا يعني أنها سنوات حتى تصل لك، وإذا وصلت فهي بأعداد قليلة جدا. لذلك هو يستخدم تلك المناطق ويقوم بعمليات إرهابية ضد مناطق آمنة وضد مناطق قد تكون رخوة أمنية.
نعم. أيضا دكتور، يعني نفى قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي أمس الجمعة حدوث هجوم على نقطة عسكرية بالمحافظة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية. ألا يعني هذا أن هنالك جهات تطلع أو تصطنع أخبار التفجيرات والعمليات وتحاول إشاعة المخاوف من جديد في العراق؟
يعني بالتأكيد المستفيد الأول والأخير هو الجانب الأمريكي، يعني هو يريد أن 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 أن, أن, أن يريد أن يظهر داعش وكأنه قوة لا زال كبيرة، وهو يبغي من ذلك عدة أسباب. أولا هو يريد أن يستهزئ أو يريد أن يصغر الانتصارات الكبيرة تحقق الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحج الشعبي المجاهد، يريد أن يقدم هذه الانتصارات ويجعلها أنها لا شيء، ويريد أن يخطط أو يروج إلى وجود أن الداعش لا زالت موجودة والكذاب، بينما هي موجودة في محميات نعتقد أنها مناطق تحت التصرف الأمريكي. وإلا أنه هل أن الأمريكان عندما شكلوا تحالفه دخلوا في حرب ميدانية وجها لوجه مع داعش؟ السؤال الجواب لا. وكل ما تقوم الأمريكية هي عملية إعطاء شرعية للوجود الأمريكي في العراق. وإعطاء شرعية وأيضا محاولة تخويف المجتمع العراقي أو الشعب العراقي من الوجود الداعشي. لذلك تسوق بعض قنوات وسائل الإعلام العمليات الإرهابية لداعش كأنها عمليات كبرى وكأن هناك سقوط مدن أو قرى وما شابه ذلك.
طيب سؤالي أيضا، لماذا لا حقيقة تطهر الحكومة مثلث تلال حمرين ووادي الشاي من الحواضن الداعمة للإرهابيين؟
يعني هذا مرتبط يوان، لا تنسى أن هناك العمليات المشتركة التي هو لا 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 تقوم لا يمكن القيام بأي عمل عسكري إلا بموافقة الأمريكان، ولذلك الأمريكان يمنعون أي قيام عمل عسكري ضد هذا الحوافظ برغم وجود الأهلية والإمكانيات ووجود القيادات الأمنية الشجاعة التي تمتلك خبرة في محاربة داعش والتي حققت انتصارات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المجاهد. فلذلك هو يريد أن تبقى هكذا حوافظ، ويريد أن يميت عمر هذه الخلايا التي هي لا زالت تأتمر بأمر أمريكي، ويريد أيضا أن يستخدمها كذريعة للتواجد الأمريكي في تلك المناطق. لذلك أنا أعتقد أن الضعف أن ضعف الحكومة العراقية هو الذي تسبب في عدم جدية والطلب بالقيام بحملات عسكرية على داعش في جوار حمرين وفي بطالمين وفي غرب العراق وفي مناطق أخرى على الحدود العراقية السورية. لذلك هو يريد أن يبقى تلك الخلايا ويوفر لها الدعم ويوفر لها الإمدادات ويوفر لها كل أنواع. لذلك تجد أن تلك الخلايا هي نشط العالم وتأتمر بأمر أمريكي. ولذلك أنه لا تجد أنه مثلا تم استهداف قاعدة جوية قاعدة عسكرية أمريكية من قبل داعش، لم يحدث ذلك، ولكن يستهدف الجيش العراقي ويستهدف الحشد الشعبي. فهذا دليل واضح على أن داعش هي أمريكي وهي صناعة أمريكية محركها مثل ما يريد.
نعم، هناك أنباء، تساؤلي منك أستاذ دكتور عدنان، يعني أنباء عن حضور الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية أو السعودية الآن؟
لا أنا لم أسمع السؤال.
أتساءل هل هناك حضور للحشد الشعبي الآن على الحدود العراقية السورية أم السعودية؟
يعني موجود الحشد الشعبي على مناطق كثيرة يعني في العراق وعلى حدود السورية العراقية وعلى مناطق معينة يعني يعتقد أنها رخوة وأنها مناطق طرق إمدادات الداعش. ولكن هذا يعني هو بحد ذاته هو أنا أعتقد هو تحدي كبير وإصرار من قبل الحكومة العراقية ومن القوات الأمنية العراقية ومن قبل الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بمواجهة داعش ولمنع انتقاله. كما تعرف انه ينتقل تحت مناطق معينه وينتقل من سوريا الى العراق ويمر بمناطق رخوه، مناطق هي ربما هي اكثرها محميات ولا يوجد فيها قد تكون هي رخوه امنيا وقد تكون انتشار. كما تعرف العراقي على مساحه كبيره جدا ومساحه حدود كبيره، وايضا انه السلاح الجوي العراقي ليس بالامكانيه التي تؤهله للقيام، لأن الأمريكي يمنع سلاح الجو أن يتطور ويمنع الحصول على طائرات حديثة أو طائرات ربما تستطيع أن توفر إمكانية لملاحقة طائرات داعش. فالتصريح هو مرتبط بالجانب الأمريكي، وأيضا هذا يعني الآن في هذا الوقت هو نوعا ما يشكل تحدي كبير للحكومة العراقية، الحكومة السيد محمد الشاه السوداني الذي يريد أن ينقل الجيش العراقي
نعم
أسلحة حديثة ومنظومات صواريخ ومنظومات رادارات حديثة. نعم.
طيب دكتور، إلى جانب هذه الجهود العسكرية التي تتفضل بها والمواجهة التي تتم لهذه الجماعات الإرهابية، هل سنرى موقفا قويا سياسيا ورادعا من الخارجية العراقية إذا من يدعم أو الجهات الداعمة للإرهابيين بالتصعيد؟
يعني هذا ما يعول عليه، يعني برنامج الحكومة السيد محمد الشاه السوداني هو يعول على عملية دعم القوات الأمنية وإنهاء داعش نهائيا من أرض العراق. ولكن هذا يحتاج إلى دعم سياسي. أنا أعتقد الدعم موجود في قفين كتل الترسيخي الذي يدعم هكذا وجود وهكذا جهود ويدعم أن يحصل الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي على أسلحة متطورة بالقياس إلى ما تملكه داعش والمنظمات الإرهابية. ولكن هذا ايضا يصدم بالطوق الامريكي او الفيتو الامريكي الذي يمنع ذلك. ولكن انا اعتقد ان السيد محمد الشاه لديه برنامج في ذلك. اولا يجب ان تنمي مصادر السلاح، ويجب ان يكون هناك ان لا يعتمد على الجانب الامريكي لانه هو الذي يمتلك او هو الذي اوجد داعش واوجد الحاضنات ويمنع تطور وصول القوات الامنيه العراقيه والحشد الشعبي الى اماكن داعش ومعسكراتهم. وهذا بحد ذاته نعتقد يشكل تحدي كبير ويشكل أيضا استراتيجية لدى السيد محمد الشاه الذي هو يعمل على ذلك.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور لكم، يعني بشكل المواجهة مستقبلا كيف سيكون؟ هل من علاقة حقيقة بتصاعد هذه العمليات الإرهابية بالمهرجانات التأبينية التي تقام في ذكرى استشهاد قائدي النصر حقيقة، وتذكير العراقيين بالتضحيات التي جاءت إثر هذه الأمور وما قاموا به هؤلاء الشهداء والقيادات في مواجهة داعش؟
يعني بالتحديد القادة في مصر، السيد الشهيد المجاهد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس والفخمة، هم يمثلان مثال للشجاعة ولتحقيق المصير والإصرار على صرف داعش، ويمثلان أنا أعتقد رمزية كبيرة في طرد داعش وفي إجبار هذا التحدي الأمريكي الكبير المتمثل بداعش. لذلك أنا أعتقد أنه تزامنت تلك العمليات الإرهابية في مناطق ديالة وفي مناطق كركوك مع هذا الذكرى التي هي عزيزة على كل قلب الجميع. لذلك هو يحاول داعش ومن يقف معهم ومن يموهم ومن يشجعهم ومن يرفهم وينفقهم، هو يريد أن يحاول أن يسيء إلى هذه الذكرى ويحاول أن يعطي رسائل أن داعش موجودة. ولكن هي الآن أنا أعتقد الآن داعش أصبحت ورقة أمريكية أو أنها هكذا أصبحت، لذلك لا يمكن أن تقوى أن تبقى في منطقة وتمسح، وكل ما توجد به هو القيام بعمليات إرهابية وثم الهروب إلى مناطق أخرى. واليوم كان هناك إلقاء قبر على عدد من الدواعش في كركوك الذين تهدفوا إحدى السيطرات العراقية.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتور، شكرا جزيلا.
شكرا،
حياكم الله. إذن نتوقف مستمعين الكرام عند تطبيق الواتساب لبعض المساهمات التي وصلتنا. سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة،
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، تحية طيبة لكم. حقيقة الرسائل الأمريكية للعراقيين هي طبعا متمثلة بكل الأعمال الإرهابية، سواء كانت أعمال إرهابية عسكرية أو أعمال إرهابية بالإنابة أو أعمال تكون بصورة مباشرة من الأمريكان. هذا ما فعلوه عندما كانوا في فيتنام، أبان فترة حرب فيتنام في ذلك الوقت، فترة الستينيات والسبعينيات، وهذا ما فعلوه في يعني قديما كاستعمار عندما غزوا الهنود الحمر ووزعوا عليهم الأغطية الملوثة بفيروس الجدري، وكانت هذه أول حرب بيولوجية عالمية في العالم القديم، وهذا ما فعلوه يعني كاستعمار كالدولة الفرنسية في ذلك الوقت عندما انسحبت من بلاد يعني هضبة البحيرات الأفريقية العظمى، عندما انسحبوا من تلك المدن وتلك الدول بدأوا يوزعون ميليشيات تابعة لهم تعمل عمل الفرنسيين بالنيابة، مثلا يقتلون بعضهم بعضا أو يفجرون أو عمليات ذبح، وهذا ما حصل طبعا في فترة حرب الأهلية التي حصلت هناك في رواندا عند قبائل التوتسي وقبائل الهوتو أو البوتو، هذا ما فعلوه على قبائل الزولو في مملكة الزولو عندما دمروها وفككوها تفكيكا تاما في جنوب أفريقيا. طبعا الاستعمار في العراق يعيد ذلك التاريخ وعن طريق الأمريكان. طبعا الأمريكان لا يمكن أن تكون سياستهم يعني في صحة وفي سلامة إذا كان العراق صحيحا وجيدا، لا بالعكس، يريدون العراق عراقا سقيما، يريدون العراق عراقا مقسما مجزئا ضعيفا متعبا، لا اقتصاد فيه، لا يعني قوة يعني قوة سياسية فيه، لا توحد. نعم. فيه، يريدونه مفككا منعزلا متعبا. إذا ما رأوا أن العراق يقف على رجليه وعلى قدميه اقتصاديا سرعان ما ينبشون بأظفارهم على جسد الدولة العراقية، وذلك بتحريك خلاياهم النائمة ألا وهي خلايا الإرهاب التي تساعد على زعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار في العراق. هذا هو ديدن الأمريكان والاستعمار بشكل عام.
شكرا جزيلا دكتور ياسر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الإرهاب والأعمال الإرهابية هي الوسيلة الوحيدة التي تجيدها أمريكا النازية الجديدة لاحتلال الأوطان ومنها العراق. وفي تجدد الأعمال الإرهابية بالعراق رسالة أمريكية للعراقيين بأن أمريكا باقية بالعراق تحت ذريعة مكافحة.
نعم، حياك الله يا أبو محمد مهدي، أنا أشكرك جزيل الشكر عذرا لقطع آخر الكلام. يا صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نحن في العراق لا تخيفنا الرسائل الأمريكية الموجهة إلينا مهما كانت قوتها. المهم نحن السياسيون العراقيين أن نتحد معا ونبدأ بحرب تحرير شعبية لطرد الأمريكان. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك يا صبحي، وألف تحية لكم مستمعين الكرام من حسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، وأملا أن نواليها بنهج التوحيد بما حجت أعاديها برفض التبديل، بما تحياه من عفة ومن تقوى ومن وقفة، بما قد خاصمت عطفا بما قد خاصمت عطفا بما قد واجهت وفة، لمحبيها عروة وثقى من يواليها يواليها، لا ولا يشقى من يواليها، لا ولا يشقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، يسرنا أن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع.
سيداتي أنساتي سادتي، تعد إيران من أقطاب إنتاج المنظفات والمواد الصحية في المنطقة، حيث تعتبر المنتجات من المواد المطهرة والصحية ومستحضرات التجميل من الصادرات غير النفطية في إيران. وكما نعلم فإن الصناعات الدوائية والصحية هي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية في العالم، وتعتبر مع الصناعات العسكرية من الصناعات البالغة الأهمية والحيوية في العالم. وتعد صناعة المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والمختبرية من الصناعات المهمة في المجال الصحي.
نعم، ونظرا إلى أن الصحة وسلامهما في عالم اليوم من العوامل الفائقة الأهمية للبلدان من أجل تحقيق التنمية، فإن دور المنظفات والمطهرات في حياة الناس ورفع مستوى الرفاهية والسلامة تتضح أهميته أكثر من ذي قبل. والمراد من المنظفات والمطهرات المواد التي تزيل الذرات الدهنية والأوساخ من الأجسام مثل الملابس والجسم، ويمكن تقسيم المنظفات والمطهرات إلى قسمين، الصابونية وغير الصابونية. المواد الصابونية هي مواد قديمة يعود استخدامها إلى عصر الفراعنة، والمنظفات غير الصابونية أو الصناعية هي المواد التي دخلت حياة الناس خلال القرون الأخيرة.
وفي خلال القرون الأخيرة وتزامنا مع التطور المتزايد للعلم وانتشار الصناعة في بلدان العالم، طرأ التطور على صناعة الصابون، وأدى إنتاج الصابون بمقادير كبيرة إلى إخراجه من مجرد كونه سلعة كمالية ومرتفعة الثمن، ليصبح واحدة من المواد الضرورية للصحة الفردية وجزءا من مستلزمات الحياة اليومية للناس. ومع دخول المنظفات المنتجة طبق الطريقة الاصطناعية، دخلت أنواع المطهرات والمنظفات سوق الاستهلاك بماركات مختلفة، بحيث أن الصابون أصبح يستخدم اليوم على مستوى محدود للصحة الفردية وعلى مستوى أقل بكثير للصحة المنزلية.
نعم، وفي الوقت الحاضر تبلغ نسبة المطهرات والمنظفات المستهلكة في بعض البلدان أكثر من 80%، وتنتج هذه المواد لأسباب خاصة، والبعض منها يستخدم في تنظيف السطوح والمستلزمات الموجودة في البيت مثل منظفات الزجاج ومساحيق الغسيل وسائل غسيل الصحون وغيرها، ولكن الكثير منها يستخدم للاستخدامات الفردية مثل أنواع الشامبو ومعجين الأسنان والكريمات وما إلى ذلك. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتستمعون لبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج المنظفات والمواد الصحية.
مستمعينا الأفاضل، تعد إيران من الأقطاب الصناعية المنتجة للمنظفات والمواد الصحية في المنطقة، وتنشط في إيران المئات من الوحدات الصغيرة والكبيرة لإنتاج تلك المواد، كما توجد العشرات من الوحدات الصغيرة والكبيرة التي تتولى إنتاج المواد الأولية لهذه الصناعات. ومن بين الوحدات المنتجة لهذه المواد المصانع المنتجة لمسحوق الغسيل، وتعتبر في الحقيقة الوحدات الرئيسة لهذه الصناعة. وبفضل وجود المصادر الهيدروكربونية، أي النفط الخام والغاز الوفيرة في إيران، فإنها تتمتع بالميزة الرئيسة المتمثلة في الإنتاج في مجال الصناعات المختلفة، ومنها المنظفات والمواد الصحية. وهذه الميزة مستمعين الأفاضل تمثل محيطا مناسبا لنشاط الشركات التكنولوجية والعلمية.
نعم، وقد نجحت بعض الشركات العلمية في حدائق العلم والتكنولوجيا في البلاد في أن تحقق نجاحات لافتة في إنتاج المنظفات من خلال توظيف العلم وتقنية النانو. وكما نعلم فإن استخدام تقنية النانو يتم بطريقتين، حيث يمكن من خلال الأولى إنتاج بضائع تقوم على تقنية النانو، أو يمكن تطوير جودة البضائع المنتجة وكفاءتها عبر توظيف هذه التقنية. واكتشف الباحثون في مجال النانو إمكانية استخدام الأمولوشيونات النانوية كمواد منظفة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم في السنوات الأخيرة إنتاج ملايين الأطنان في إيران من المنظفات والمواد الصحية، سواء المواد الأولية أم المنتجات النهائية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاستهلاك الفردي لكل إيراني في قطاع المنظفات أقل من المعدل العالمي، فإن 98% من الحاجة الداخلية للبلد إلى أنواع مساحيق الغسيل يتم إنتاجها واستهلاكها في السوق الداخلية. كما أنه تم في السنوات الأخيرة نظرا إلى الطاقة الإنتاجية الإسمية والقدرة الإنتاجية للبلاد في مجال الصناعات المتعلقة بالصحة، تصدير بعض المنتجات من المواد المنظفة والصحية إلى البلدان المجاورة المختلفة مثل العراق وأفغانستان وباكستان وبلدان آسيا الوسطى، وكذلك بلدان منطقة الخليج الفارسي.
وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمواد المعقمة وأنواع الشامبو والسوائل المنظفة والمواد الصحية المستخدمة في المنازل، وكذلك أنواع المنتجات الصحية مثل الكريمات المضادة للشمس والمحافظة على البشرة والمعطرات ومعجين الأسنان، وكذلك المنتجات السلولوزية.
أيها الأخوة والأخوات، تتمتع الشركات الإيرانية النشطة في مجال المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل، ومن خلال توظيف الأخصائيين والخبراء واستخدام التقنيات الحديثة والمكائن والآلات المجهزة لإنتاج بضائعها، تتمتع بالقدرة على الحضور وبشكل واسع في أسواق البلدان المجاورة لها البالغة 250 مليونا في ذات الوقت الذي تستطيع فيه تأمين حاجة السوق الداخلية البالغة 70 مليونا.
نعم، وقد بلغت قيمة صادرات المواد المنظفة في العام 2020 230 مليون دولار، في حين أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة تعادل ضعفي إنتاجها الحالي. وقد بلغ مستوى إنتاج أنواع مساحيق الغسيل في الأشهر الأولى من العام الجاري 224 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات منها في الفترة ذاتها 70 ألف طن بقيمة 35 إلى 40 مليون دولار. حيث تشير الإحصائيات في هذا المجال إلى أن العراق وبلدان آسيا الوسطى والبلدان العربية في منطقة الخليج الفارسي استأثرت بالنسبة الأكبر من الصادرات في النصف الأول من العام الجاري.
هذا وكان مجموع إنتاج أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية عموما قد بلغ في العام 2021 مليوني طن، وإنما يقرب من 98% من حاجة السوق الداخلية إلى أنواع مساحيق الغسيل و 85% من الصابون وأنواع سوائل غسيل الصحون والصابون السائل تم تأمينها من قبل المنتجين الداخليين.
وبلغت قيمة صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية في إيران في العام الحالي 150 حتى 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم صادرات مساحيق الغسيل حتى نهاية العام الجاري من 110 ألف طن في السنة الماضية إلى 140 ألف طن حتى نهاية العام الحالي. وفي حالة زوال العقبات المحلية التي تقف في طريق صناعة المواد الصحية في إيران بسبب العقوبات الاقتصادية، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم صادرات هذه المواد مستوى مليار دولار.
أعزائي المستمعين، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند منتجات أخرى تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة نقيم الحداد، بلطم الصدور ولبس السواد، لك فاطمة ما شاء الله فدوى، لك فاطمة بلطم الصدور اليوم يا بنت النبي سجلنا كلنا وياكم، أبد ما خاب وتعب كل من مشى بممشاكم، كل من مشى بممشاكم، احنا بالدنيا ننادي وآخرة بحماكم، احنا بالدنيا ننادي وآخرة بحماكم، خادم الزهرة وأبوها وأبد ما أنساكم، وهذا الوسام ليوم المعاد إن شاء الله، وهذا الوسام ليوم المعاد، شلون لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة نقيم الحداد، بلطم الصدور ولبس السواد، احنا مجروحين من يوم التعدى وبابج، شما يمر ذكرات يمي اذكر انا مصابج، يا حجاب الدين انتي يا حجاب الدين انتي، الدين كل احجابك يا حجاب الدين انتي، الدين كل احجابك، ألف هن يا للتي عنا اليوم شمت رابج ولا أنا لربي العباد بلطم الصدور.